هو قول حق غير ذي عوج أتى أنعم به قد جاء من مناني.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل القراءة في كتاب المدخل لدراسة القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى. وقد تكلمنا في الدرس السابق عن جمع القرآن الكريم، وعرفنا أن المراد بالجمع أمران: الجمع في الصدور بمعنى الحفظ، والجمع في السطور بمعنى الكتابة. وتكلمنا عن جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفنا أن القرآن في عهده صلى الله عليه وسلم كان مجموعا الجمعين، كان مجموعا في الصدور ومجموعا في السطور، كان مجموعا في صدره صلى الله عليه وسلم وصدر الخلفاء الأربعة الراشدين وغيرهم من الصحابة كما بينا، وكان مكتوبا في السطور، وكان عليه الصلاة والسلام له كتاب الوحي، لما ينزل جبريل بالقرآن يناديه اكتبوا كذا وكذا، وضعوا هذه الآية في صوت كذا في مكان كذا. فكان القرآن مكتوبا مجموعا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن كما قلنا في أدوات الكتابة المعروفة في ذلك الوقت، في العصب والرقاع وغيرها مما تيسر لهم. فمات عليه الصلاة والسلام وكثير من الصحابة يحفظون القرآن في صدورهم، والقرآن كله مكتوب، ولكن مش مجموع في مكان واحد، فلان عنده صورة وفلان عنده صورتين وفلان عنده آية وفلان عنده آيتين، لكن كله مكتوب. فلما التحق صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى وتولى أبو بكر الصديق رضي الله عنه الخلافة، كان أول عمل قام به أبو بكر محاربة أهل الردة والقضاء على هذه الفتنة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما التحق بالرفيق الأعلى ارتد كثير من الناس عن الدين والعياذ بالله، فقام أبو بكر رضي الله عنه بمحاربة هؤلاء، وبذلك أقام عمود الإسلام وثبت دعائمه بعد أن كادت تتقوض. ولما وقعت موقعة اليمامة من حروب الردة سنة 12 للهجرة، استحر القتل في الصحابة، أي كثر القتل في صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومات من حفاظ القرآن خلق كثير، قيل 500 وقيل 700. فخاف الفاروق عمر رضي الله عنه، وهو الملهم والمحدث الذي جعل الله الحق على لسانه وقلبه، خاف عمر أن يكثر القتل في القراء في بقية المواطن. إذا كان في يوم اليمامة قتل 500 أو 700، فإذا تكرر في الحرب يخشى على الصحابة أن يموت فيضيع القرآن بموتهم. فأشار على أبي بكر رضي الله عنهما أن يجمع القرآن في مكان واحد وصحف مجموعة بدل وجوده مفرقة. قلنا كان القرآن مكتوبا ولكن مش مجموع في مكان واحد، فلان عنده صورة، فلان عنده صورتين، وفلان عنده آية، وفلان عنده آيتين، لكن كله مكتوب، لكن مش مجموع في ورقة في مكان واحد. يعني تقدر تقول مثلا المصحف الآن من الطبعات الموجودة بين أيدينا مصحف في 514 صفحة، ها، مجموعة. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن مجموعة، هذا عنده ورقتين وعنده هذا 10 وعنده هذا 5، فأشار عمر على أبو بكر أن يجمع هذا المتفرق، بدل ما هو متفرق في مكان، لا في متفرق في أماكن، يجمعه في مكان إيه؟ في مكان واحد. وتبقى الصحف بدل ما هي متفرقة تجمع، يعني مثلا هذه الصفحات ممزقة كل صفحة لوحده، جمعناها وجلدناها صارت إيه؟ صارت كتابة. فتردد أبو بكر أول الأمر رضي الله عنه، لأن أبا بكر رضي الله عنه وجزاه الله خيرا كان حريصا كل الحرص على أن يبقى الإسلام كما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما منع بعض الناس الزكاة متأولين الآية خذ من أموالهم صدقة، قالوا هذه لرسول الله وقد مات رسول الله فليس لأحد بعده أن يأخذ أي الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الصلاة حق الله والزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم عليه. فكان رضي الله عنه شديدا شديد الحرص على أن يظل الدين كما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أشار عليه عمر أن يجمع الصحف المتفرقة في مكان واحد تردد في أول الأمر، يعني هذا أمر لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام فكيف أفعله أنا؟ ولكن ما زال به عمر يراجعه القول حتى وافق. شرح الله صدر أبي بكر لما شرح له صدر عمر، وثبت عنده أن جمع القرآن ليس من المحدثات، وأن قواعد الدين والشريعة تدعو إليه. فأرسل رضي الله عنه إلى زيد بن ثابت وندبه للقيام بهذا العمل الجليل. لما شرح الله صدر أبي بكر لما رآه عمر من جمع القرآن اتفق رأيهما على الجمع. طيب من يقوم بهذه المهمة؟ فتشاورا فرأيا أن خير من يقوم بهذه المهمة هو زيد بن ثابت رضي الله عنه، فبعث إليه الصديق وكلفه بهذا العمل. فتردد أيضا زيد ولم يوافق من أول وهلة، بل راجعهما فلم يزالا به حتى شرح الله صدره لما شرح له صدرهما، فاستبان له الرشد وعلم أن الحق فيما أشار به، فقام رضي الله عنه بجمع الصحف المتفرقة وأتى بها أبا بكر رضي الله عنه. وفي ذلك أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه بسند عن زيد بن ثابت قال: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة، أي في زمان قتال أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده. فقال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر أي كثر بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن يجمع القرآن. ده كلام أبو بكر لزيد. يقول أبو بكر: فقلت لعمر، يعني أبو بكر بيحكي لزيد بن ثابت ما حدث قبل أن يأتي، قال: فقلت لعمر: كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله وسلم؟ فقال عمر: هو والله خير. فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه هي الصفات والمؤهلات التي أهلت زيد بن ثابت للترشيح للقيام بهذه المهمة العظيمة وهي مهمة جمع القرآن. قال أبو بكر: إنك رجل شاب وفي الشباب من الفتوة القوة ما لا يخفى، ثم عاقل، ثم إنك أمين لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله، فإذا أتمنك رسول الله على الوحي وكتابته فنحن أولى، فتتبع القرآن فاجمعه. قال زيد رضي الله عنه: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فتتبعت القرآن أجمعه من العشب واللخاف وصدور الرجال، ووجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع غيره: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فكانت الصحف التي جمعها زيد بن ثابت عند أبي بكر رضي الله عنه حتى توفاه الله، ثم عند عمر في حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنها. وقد امتاز الجمع في عهد أبي بكر بأمور: الأول أنه اقتصر فيه على ما لم تنسخ تلاوته، وجرده من كل ما ليس بقرآن، اقتصر فيه على ما لم تنسخ تلاوته وجرده من كل ما ليس بقرآن، وأنه لم يقبل فيه إلا ما أجمع الجميع على نوع قرآن وتواترت روايته. والثالث أنه كان مكتوبا بجميع الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن. والرابع أنه كان مرتب الآيات على الوضع الذي نقرأه اليوم، ولم يكن مرتب السور، فكانت كل سورة مستقلة في الكتابة بنفسها في صحف، ثم جمعت هذه الصحف وشدت بعضها إلى بعض. هذا هو الجمع الثاني، وهو الجمع في عهد الخليفة الراشد أبي بكر رضي الله عنه. الجمع الثالث في عهد عثمان ابن عفان رضي الله عنه. قال المؤلف رحمه الله: لما كان عهد عثمان رضي الله عنه وتفرق الصحابة في البلدان، وحمل كل منهم من القراءات ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنزل القرآن على سبعة أحرف، ومن الحديث المشهورة أن عمر سمع أبي بن كعب يقرأ بقراءة لم يسمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بتلابيبه وذهب إلى رسول الله فقال: اتركه، اقرأ يا أبي، قال هكذا أنزلت، اقرأ قال هكذا أنزلت. فأنزل القرآن على سبعة أحرف، فتفرق الصحابة رضي الله عنهم في الأمصار، فهذا يقرأ على حرف، وهذا يقرأ على حرف، وهذا يقرأ على حرف، وصار كل قارئ ينتصر لقراءته ويخطئ قراءة غيره، فاشتد الخلاف، فأفزع ذلك عثمان رضي الله عنه، وخشي عواقب هذا الاختلاف السيئة في التقليل من الثقة بالقرآن الكريم وقراءاته الثابتة، وهو أي القرآن أساس عروة المسلمين ورمز وحدتهم الكبرى. أخرج ابن أبي داود في كتاب المصاحف من طريق أبي قلابة قال: لما كان عهد عثمان جعل المعلم يعلم قراءة الرجل والمعلم يعلم قراءة الرجل، يعني هذا يقرأ بقراءة أبي، وهذا يقرأ بقراءة المسعود، وهذا يقرأ بقراءة ابن عباس. فجعل الغلمان الصبيان اللي بيتعلموا بقى في الكتاتيب، جعل الغلمان يلتقون فيختلفون، ده بيتعلم عند الشيخ فلاني وده بيتعلم عند الشيخ فلاني. يجي الصبيان اقرأ يقرأ والتاني يقرأ في اختلاف، فجعل الغلمان يلتقون فيختلفون حتى ارتفع ذلك إلى المعلمين حتى كفر بعضهم بعضا. فبلغ ذلك عثمان فقال: أنتم عندي تختلفون، فمن نأى عني من الأمصار أشد اختلافا. إذا كنت أنت عندي في المدينة بتختلف، يبقى اللي أبعد مني أشد اختلافا. قال: وقد تحقق ظنه لما جاء حذيفة بن اليمان وأخبره بما وقع بين أهل الشام والعراق من الاختلاف في القراءة في غزوة أرمينية، فهاله الأمر وتشار هو والصحابة فيما ينبغي. فرأى عثمان ورأوا معه أن يجمع الناس على مصحف واحد لا يتأتى فيه اختلاف ولا تناجع، فأرسل إلى حفصة رضي الله عنها أن أرسلي إلينا بالصحف التي كتبت في عهد أبي بكر، ثم انتقلت بعد موته إلى عمر، ثم بعد عمر إلى حفصة، لتكون أساسا في جمع القرآن جميعا، جمعا يقلل من الاختلاف والتنازع. ثم عهد عثمان رضي الله عنه إلى زيد بن ثابت برضو اللي هو جمع القرآن في عهد أبو بكر، وعبد الله ابن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عهد إليهم أن ينسخوا الصحف في مصاحف، وقال للرهط القرشيين: إذا اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم. فقام هؤلاء الرجال بمهمتهم خير قيام، وكتبوا المصاحف مرتبة السور على الوجه المعروف اليوم، اللي هي أول الفاتحة وآخره الناس. فلما انتهوا أرسل عثمان إلى كل مصر من الأمصار المشهورة بمصحف ليجتمع الناس في القراءة عليه، تلافيا لما حدث في ذلك الوقت من الاختلاف والتنازع، وأمر بما سواها من المصاحف أن يحرق أو يخرق. وبذلك وفق الله عثمان والصحابة لهذا العمل الجليل. فلما نسخ عثمان المصحف رد الصحف التي كانت إلى عند حفصة إليها، فبقيت عندها إلى أن توفيت، اللي هي الصحف التي كانت جمعت في عهد أبي بكر رضي الله عنه. فأرسل مروان بن الحكم إلى أخيها عبد الله بن عمر عقب انصرافي من جنازتها أن يرسل إليها هذه الصحف، فأرسلها إليه، فأمر بها مروان فشققت، وفي رواية أنه أمر بها فغسلت، وفي رواية أخرى أنه حرقها. وقال: إنما فعلت هذا لأني خشيت إن طال بالناس زمان أن يرتاب في شأن هذه الصحف، أو أن يرتاب في شأن هذه الصحف مرتاب. وكانت وفاة حفصة رضي الله عنها عام 41، وقيل عاشت إلى سنة 45 رضي الله عنها. يدل على ذلك ما رواه البخاري أيضا في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: إن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان رضي الله عنه وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف فننسخها ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فنسخوها في المصاحف. وقال للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن، أي في كتابته، فاكتبوه بلسان قريش، فإنما أنزل بلسانهم. ففعلوا، حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في صحيفة أو مصحف أن يحرق. وكان ذلك في أواخر سنة 24 وأوائل سنة 25، وهو الوقت الذي ذكر أهل التاريخ أن أرمينيا فتحت فيه. وقد روي أن زيد بن ثابت قال: فقدت آية من سورة الأحزاب حين نسخنا المصحف، قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري، وهي قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال: فألحقناها بصورتها في المصحف. كما روي أنهم اختلفوا في كتابة التابوت، فقال زيد بن ثابت: إنما هو التابوه بالهاء، وقال الرهط القرشيون: إنما هو التابوت بالتاء. فرجعوا إلى عثمان فقال: اكتبوه بلسان قريش، فإن القرآن نزل بلغتهم. وهنا يأتي سؤال، وهو: هل يجوز حرق كتب العلم ونحوها؟ هل يجوز حرق كتب العلم ونحوها؟ قال المؤلف رحمه الله: وقد أخذ العلماء من أمر عثمان رضي الله عنه بتحريق الصحف والمصاحف الأخرى حين جمع القرآن في المصاحف المعتمدة، أخذوا جواز تحريق المصاحف البالية والكتب التي يذكر فيها اسم الله تعالى، وأن في ذلك الحرق إكراما لها وصيانة عن الوطئ بالأقدام. وكان طاووس يحرق الصحف إذا اجتمعت عنده وفيها بسم الله الرحمن الرحيم، وحرق عروة بن الزبير كتب فقه كانت عنده يوم الحرة. إذن من كان عنده مصحف بلي أو تمزق وسقطت منه أوراق، يعني الأطفال مثلا، الأطفال في البيت بيقرأ في مصحف وبيقطع وبيكتب ويمحو، وفي المسجد بيدخل الطفل يقرأ فيمزق، تجد المصحف لم يعد صالحا للقراءة فيه ولا يمكن تجليده وتجديده. ففي هذه الحالة ماذا نصنع في هذه الصحف؟ لو قلنا مثلا كتب الطلاب في الأزهر، كتاب الفقه وكتاب الحديث وكتاب التفسير إلى آخره من العلوم الشرعية، الولد بيدرس آخر السنة بيرمي الكتاب، ماذا نصنع في هذه الكتب؟ تجمع وتحرق صيانة لها. وبهذه المناسبة ننتهز فرصة ونحذر الطلاب من رمي الكتب في الشارع فضلا عن الزبالة. لا يجوز للطالب أن يرمي كتاب ولو لم يكن كتابا شرعيا، إن ما كانش كتاب تفسير ولا حديث، كتاب عام لا يخلو من آية، لا يخلو من حديث، لا يخلو من اسم عبد الله وعبد الرحمن إلى آخره. فالكتب لا تلقى في الشوارع فضلا عن الزبالة، وإنما تجمع وتحرق كما حرق عثمان بقية المصاحف. قال المؤلف رحمه الله: وقد امتاز جمع القرآن في عهد عثمان أيضا بأمور، يعني جمع أبو بكر كان له مميزات وجمع عثمان أيضا كان له مميزات. فمما امتاز به الجمع في عهد عثمان رضي الله عنه الاقتصار فيه على حرف واحد هو حرف قريش، بينما الصحف في عهد أبو بكر كانت على القراءات الايه سبعة أحرف، على سبعة أحرف. مصحف عثمان اقتصر فيه على حرف واحد وهو حرف قريش. الاقتصار فيه على ما ثبت بالتواتر وما استقر عليه الأمر في العرضة الأخيرة التي عرضها النبي عليه الصلاة والسلام على جبريل. كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كل عام فيعرض عليه القرآن، فلما كان العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم عرض عليه القرآن مرتين، ولم يكتب ما ثبت بطريق الآحاد ولا منسوخ التلاوة. ثالثا، ترتيب آياته وصوره على الوجه المعروف اليوم. ده لغاية الآن يقول لك المصحف العثماني، المصحف العثماني اللي هو أول الفاتحة وآخره الناس. رابعا، تجريده من النقط والشك ومن كل ما ليس بقرآن، بخلاف ما كان مكتوبا عند بعض الصحابة، فقد كان فيه بعض تأويلات وتفسيرات لبعض ألفاظه. فهذا هو ما كتب المؤلف رحمه الله في باب جمع القرآن والمراحل التي مر بها. فعرفنا أن الجمع يراد به الجمع في الصدور وهو الحفظ، والجمع في السطور وهو الكتابة. وتكلم المؤلف عن الجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهد أبي بكر، وفي عهد عثمان رضي الله عنهم أجمعين. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
هو قول حق.